أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في أنه هل تصح الوصية للوصي بتزويج المجنون والصغير أم لا تصح؟ وقد تقدم ما استدل به المشهور وما استدل به صاحب الجواهر والسيد الخوئي رضوان الله عليهما من آيات الوصية، وتقدمت المناقشة أيضا فيما أفاد، وتقدم أيضا استعراض الروايتين اللتين استدل بهما السيد الخوئي، وتقدمت المناقشة فيهما أيضا. قلنا بقي علينا أن نلتمس دليلا إن أمكن، وقد وجدنا صاحب الجواهر انفرد هنا بالاستدلال ببعض الروايات. نتعرض لاثنتين. الرواية الأولى الباب، اي راح يجي هذا الكلام بعدنا شويه. قلت نلتمس دليل ثم ناتي بدليل العكس اللي افاد صاحب المستمسك.
في روايه طالبون السلع كيف المستمسك في تفسير قوله تعالى او يعفو الذي بيده.
هسه يا اخي هذا صاحب الجواهر تعرض له، هو يرد على صاحب الجواهر في الحقيقه. جيد. الباب الثامن من أبواب عقد النكاح، الحديث الخامس. جيد. الباب الثامن الحديث الخامس. هو نفس الحديث الرابع، شوفوا، لأن الخامس فيه تتمة بس. الحديث الرابع الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي أو غيره. ليش أنا مسجل الخامس؟ لإشكال السند، لأن البرقي هنا المراد به أبو البرقي يعني محمد بن خالد، وهو وإن قيل ضعيف في الحديث لكنه ثقة أو غيره. الخامس الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير واحد، والحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم اثنان، كلاهما عن أبي جعفر. كلاهما منه يعني محمد بن مسلم وأبو بصير، طريقين في النصف الأعلى من السند، والنصف الأول سند الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محبوب صحيح، والحسن بن محبوب أيضا ثقة جليل جيد من أصحاب الإجماع على المشهور. ماذا يقول؟ مثله يعني مثل الخامس، فصار سند الخامس صحيح، إذا مو نفسه صحيح يعني السند، وجدنا سندا صحيحا للمضمون الفقهي الموجود والحديث الموجود في الخامس في الرابع. قال سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه، يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فقد جاز. الرواية الثانية لا، نفسها، فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه. طيب، هذه الرواية استدل بها صاحب الجواهر بإطلاقها، قال: والرجل يوصى إليه بيده عقدة النكاح، يعني يستطيع يعقدها ويستطيع يفكها. احنا ما نقدر نثبت اكثر من هذا، وهذا يشمل ما لو كان المعقود له او لها مجنون او صغير. قال صاحب الجواهر: ولا تشكل علينا، بان الاخ ذكر والاخ لا ولايه له، والاخ لا ولايه له. جيد، فإننا نقول وجود من تسالم الأصحاب على أنه لا ولاية له، ودلت الأدلة على أنه لا ولاية له، لا يضر ما دامت الرواية دالة على المطلوب في حد نفسها، تضمنها ما لا يكون مفتي به لا يضر بظاهرها بالحقيقة، بل نمتنع عن الأخذ بالأخ لتعارض الأدلة، للتسالم، لأي سبب كان. اغتسل للجنابة والمس والجمعة، وتسالم الأصحاب، أو دلت الأدلة على أن غسل الجمعة واجب مستحب، هذا لا يعني انتفاء الوجوب في غسل الجنابة. ها مثلا الوجوب الشرطي طبعا هو إلى موجب نفسه هو، أو إلى ما هناك. وحينئذ يقول: الذي بيده عقدة النكاح، واضح أنه الأب، والرجل يوصى إليه، والأخ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري. هذا الذي يجوز أمره في مال المرأة كيف يعني؟ إذا يبيع ويشتري إلها يصير ولي على أنه يعفو عن مهرها؟ هذه حملت عند الأصحاب على الوكيل المفوض في كل الأمور المالية، والمهر من الأمور المالية. ها؟ طيب، قد تتولد إشكالات في هالرواية. الإشكال الأول يا إخوان اللي يتولد ذيل الرواية: والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع. مال المرأة ما قال مال الطفلة الصغيرة. واللي يجوز أمره في مال المرأة من هو؟ الذي يجوز أمره في مال المرأة هو وكيل المرأة إذا راشدة بالغة، إذا مو بالغة راشدة، إذا بالغة قطعا بالغة هي مرأة بعد. إذا مو راشدة فوليها حينئذ إما الأب أو الحاكم الشرعي على الخلاف. جيد، فالذي يجوز، من الذي يجوز؟ من بين الرواية؟ فنحن نقول لابد أن نستنبط موازين من يجوز له التصرف من خارج. أحد اللي يجوز لهم الوكيل المفوض المطلق، فحينئذ يقال بأن الرواية حينئذ تحمل على المرأة البالغة، ونحن كلامنا وين؟ في الصغير والمجنون. فالرواية أجنبية، هذا الإشكال واضح الدفع يا أخوان. إذا كان إحدى فقرات الرواية خاصة بالمرأة البالغة، بالبنت البالغة المعبر عنها بالمرأة، لا يعني أن بقية فقرات الرواية كذلك. السائل يسأل عن مطلق الذي بيده عقدة النكاح، ها؟ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. والذي بيده عقدة النكاح قد يقال أعم من منكوح أو المنكوحة، الصغير أو الكبير، ها؟ فالذي بيده عقدة النكاح والولي حينئذ. فيشمل الكبيرة والصغير. إلا أن يقال بأن الرواية واردة في السؤال عما تضمنته الآية، والآية ظاهرة في خصوص الكبير يعفون، يعني النساء اللاتي لهن المهر، ها؟ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني الذي جعلت العقدة، ها؟ بيده، وهو الذي يتولى النكاح عادة. وأنا في باب الولاية ذكرت شيء شبيه بهذا تتذكرون، الذي تفوض البنت أمرها إليه عادة، منه الآب، الأخ الأكبر، الرجل الذي أوصي إليه عادة، البنت ما تتجاوز وصية أبوها، سلم لما أوصى أبوها فترضى به، أو اللي هي موكليته، وكيل عنها في كل شؤونها وأمورها، قالت له دبر أمور، لأن النساء ذاك الزمان ما كانت كذا كذا تتدبر أمرها. فيكون حينئذ بقرينة أن الرواية واردة في تفسير الآية، فيكون الكلام في من يتولى ذلك من طرف المرأة أبا أو أخا، ويستأنف لهذا بجعل الأمر شامل للأخ وشامل للوكيل، فيقال صحيح لو كنا والرواية وحدها مطلقة، لكن حيث أن الرواية واردة في تفسير الآية، والآية واردة في المرأة التي هي تعفو أو من بيدها عقدة النكاح من طرفها. ويتأكد هذا المطلب يا إخوان تأكدا قويا أنه ثبت في محله أن الولي الأب والجد وإن كان لهما الولاية على تزويج الصغير والصغيرة، لكن ليس لهما الولاية على العفو عن المهر، والمورد هنا في العفو عن المهر. ومعه كيف يمكن أن نتمسك بإطلاق الرواية لجعلها شاملة لغير مورد الآية التي وردت الرواية في تفسيرها؟ فتوجد عدة استشهادات يعني في الرواية، وبهذا يتناسق الجمع بين الأب والأخ، هو لعرفي، ويتناسق الجمع بين الأخ وبين من يشتري ويبيع لها، لأنهم وكليتها في كل أمورها المالية، أنا أشوف مصلحتي وأشتغل، فشاف مصلحتها أن يعفو عن المهر مثلا. الإنصاف يا إخوان أنه مع النظر إلى الآية والنظر إلى المذكور في سياق الرواية، الإنصاف أن للتوقف في مجال واسع حينئذ بالتمسك بإطلاق الرواية، إنصافا. فيحمل الوصي فيها كمحمل الأخ على أنه ولي عرفي وهي راضية به قابلة به، لا بمعنى أن له الولاية الشرعية عليها، فكما أن الأخ ما إلى ولاية شرعية فلا نستطيع أن نستفيد أن الوصي أيضا له ولاية شرعية. نعم، لو اقتصرنا على إشكال السيد في المستمسك من زج الأخ في الرواية، ها؟ من دون لفت النظر إلى أن الرواية واردة في تفسير الآية، ومن دون هالاستظهار الذي أنا استظهرته الآن من سياقها، خصوصا بالنظر أيضا إلى ذيل الرواية الذي يبيع ويشتري، والتعبير بالمرأة فيه أيضا، وكون أصل الآية واردة في من لها هي أنها تفعل ذلك، فيفعل عنها غيرها برضاها، الإنصاف أنه لو كان الإشكال فقط ذكر الأخ كما تشبث بذلك السيد الحكيم، وأن هذا يوجب إجمال للرواية، الحق حينئذ يكون مع صاحب الجواهر لو كان هذا هو المقدار من الإشكال. لماذا؟ لأن الأخ ما عندنا إحنا دليل عقلي على عدم ولايته كالأب، كما أن الجد ما عندنا دليل عقلي على ولايته، والأب كذلك. إنما انتفت ولاية الأخ بالأدلة التي تنفي الولاية، بالتسالم والإجماع على عدم الولاية. فنقول لو كنا، وهذه الرواية لغلت على ولاية الأخ كما دلت على ولاية الأب، إما مع فقده أو مع وجوده مو مهم، هذه تفاصيل تصير، لكن لا نلتزم بهذا في الأخ. أما في البقية فحيث لا يوجد منافي ومعارض، فما المانع من أن نلتزم؟ لكن الإنصاف أن النكتة التي أثرناها أيضا قابلة لأن يشكك فيها، لأن الآية موردها مو الكبيرة إلا الكبيرة، مورد الآية إلا أن يعفون، يعني إذا النساء عندهم أهلية العفو، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح عنوان عام جدا، الذي بيده عقدة النكاح عنوان عام جدا، يشمل هذا العنوان الوكيل قطعا، المفوض مطلقا، وهذا العنوان طبقته الرواية على من؟ على الأب وعلى الأخ وعلى الموصى إليه. فالموصى إليه بحسب الرواية ممن بيده عقدة النكاح، والموصى إليه منين يأخذ وصيته؟ من الأب. إذن فيوجد وصي بيده عقدة النكاح، صحيح أو لا؟ وظاهر أخذه بعنوانه وصي أن وكالته ورضاها ما إلها دخل، عنوان كونه وصي هو الذي جعل بيده عقدة النكاح. يعني كأن الرواية مع الآية هكذا تريد أن تقول، إلا أن تعفو المرأة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ها، من أوليائها أو وكلائها، ومن أوليائها وصي أبيها وصي جدها، نصت الآية على أن الوصي منهم، فالوصي ممن بيده عقدة النكاح. يشكل على هذا بما قدمته قبل قليل، من أنه من المتسالم فقهيا أن الأب يستطيع يزوج بس ما يستطيع يرفع عن المهر. نقول مورد العفو غير مذكور في الرواية، أنه متى له أن يعفو ومتى ليس له أن يعفو، ها؟ فليكن يوجد أدلة أنه الأب والوصي كلهم ليس لهم أن يعفو، لكن يمكن أن يلتزم أن لهم أن يعفوا إن كانت هناك مصلحة ملزمة للبنت، كما لو اكتشفنا أن هذا التزويج فيه فساد كبير للبنت وهو لم يرضى، إذا كان كبير أو وليه إذا كان صغير، بتطليقها إلا ببذل المهر، فمو متسالم فقهيا في مثل هالمورد أنه لا يكون هنالك عفو عن المهر، وأنها تترك معلقة إلى البلوغ وإن نصل إلى المشهور ذلك، لكن غير متسالم هذا. العفو ابتداء لا لمصلحة ملزمة، إيه كما يقال الأب فضلا عن الوصي ما إلهم هذا، لكن الرواية مو متعرضة للموارد، الرواية تقول يعفو الذي بيده العقدة، وين؟ في المورد الذي له أن يعفوه فيه، فيكفي أن يوجد مورد يمكنه أن يعفو فيه طيب ماشي، حينئذ من بيده فك العقدة؟ بيده ربط العقدة أو لا؟ بيده ربط العقدة للملازمة عرفا وعدم القول بالفاصل أساسا، خصوصا من ذاك الطرف. هناك من يقول بيده أن يربط مو بيده أن يفك، لكن ما في أحد يقول بيده أن يفك وليس بيده أن يربط. تبهتوا؟ قطعا لا يوجد قول بالفصل من هذا الطرف. فحينئذ يكون الوصي بنص هذه الرواية ممن بيده عقدة النكاح ربطا وفكا. وإذا كان الأمر كذلك، وإذا كان الأمر كذلك، فالظاهر والله العالم صحة من دها إليه صاحب جواهر. هذا الدليل لا بأس به، لكن له معارض أو ليس له معارض يجي إن شاء الله. يجي طبعا بلا شك بيده العقدة. شو يعني بيده العقدة؟ يعني هو يضبطها وهو يفكها.
المرأة تتزوج وكيلها يطلق، بس ما يقدر هو الوكيل يزوجها.
شوفوا الوكيل، لا لا شوفوا الوكيل إيه، والوصي إذا موصى بخصوص الطلاق أيضا ما له حق بالتزويج، لكن بإطلاق الآية والواردة الرواية واردة في مورد إطلاق الآية. واضح جدا، الذي يستطيع أن يعفو والذي بيده العقدة. بيده العقدة معناها أنه يعقد أصلا، أصل العقدة إنما تكون عقدة إذا عقدت، فيعفو الذي بيده العقدة، يعني الذي بيده إيجادها وفكها. واضح التعبير عرفا في هذا، ولذلك ما أحد ناقش من هذه الجهة أصلا. فالإنصاف يا إخوان هكذا يصير المفعل. الآية إلا أن يعفونا إذا هن أهل للعفو، أو يعفو الذي بيده العقدة إذا هم أهل وكلوا أحد أو ما كانوا أهل وولي عليهم. طيب متى يولى ومتى لا يولى؟ من هو الولي ومن ليس الولي؟ الرواية تبين من هو الولي ومن ليس الولي. اشتملت على ذكر الأخ، اشتملت على ذكر الأخ، والأخ ليس وليا. أقول يعني بالبداهة العقلية مو ولي، أو من الأدلة نستفيد عدم ولايته، من الأدلة جمعنا بين الأدلة فاستنتجنا عدم ولايته. ها البقية تكون يكون بيدهم ذلك بلا شك ولا رأيك. جيد، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية اللي يستدل بها صاحب الجواهر، الباب الثاني والخمسون من أبواب المهور، الحديث الأول. يا الله، الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري. وهو أحمد بن إدريس طبعا، وهو ثقة جليل شيخ الكلين. عن ابن عبد الجبار محمد بن عبد الجبار أيضا ثقة قمي. عن محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح عن حميد، يعني حميد بن المثنى. وعن محمد بن جعفر، مش عن محمد بن جعفر، لأن محمد بن جعفر الأشعري ما له توثيق. عن أيوب بن نوح وعن حميد عن ابن سماعة، جميعا ثلاث طرق صاروا. ها عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير وعن علي عن أبيه وعن عدة من أصحابنا، علي عن ابن إبراهيم عن أبيه، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا. كم طريق صاروا هذول؟ إذا شعبهم صار ست سبع طرق يا إخوان. تلتقي في بعض الأماكن وتفترق في بعض الأماكن. في طريقين مستقلين تماما. علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماع، هذا طريق. ها كافي، ها خلص بعد. عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز. فإذا عفا فقد جاز، هذه فتجيز جزء من الرجل الأجنبي، ها ما يرجع للذي يوصى إليه وللأب، واضح. أيضا فيه رواية، نفس الرواية مروية عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحليب، وراويها الشيخ وراويها إلى آخره. السند صحيح بلا شك، بل أسانيد صحيحة، والدلالة هي الدلالة، نفس البحث اللي بحثناه في الرواية السابقة يأتي هنا عينان بلا زيادة ولا نقيصة. إذن فالصحيح والله العالم أنه يوجد دليل على وصاية الوصي، وهذا يثبت ما ذكره السيد الخوئي وما ذكره صاحب الجواهر. طبعا هو المؤسس، السيد الخوئي ما عنده شيء جديد مهم، ناخذ من صاحب الجواهر سوى هذا التمسك فمن خاف من موص جنفا اللي تقدم في الدرس الماضي. في المقابل السيد الحكيم قال: لو سلمنا وتنزلنا أن هاتين الروايتين دليل، أو أن إطلاق الآية دليل على طريقة صاحب الجواهر وعلى الذين يبدلونه، ها؟ فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه. أي بالي جيد. يقول: عندي روايتان معارضتان، أنا ما أقبل هذه أدلة. يقول السيد الحكيم ما يحتاج لي روايتين معارضتين، لكن من يدعي عندي روايتان معارضتان، والروايتان المعارضتان هما صحيح ابن بزيع وصحيح ابن مسلم. صحيح ابن بزيع الباب الثامن من أبواب عقد النكاح الحديث الأول. باقي وقت؟ باقي خمس دقائق. نقرأ الرواية بسرعة. الباب الثامن الحديث الأول. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل مضمر، وهذا إشكال صاحب الجواهر في الرواية لأنه شاف دلالتها تامة صاحب الجواهر فأشكل في السند، مع أن المضمرات عند صاحب الجواهر وغير صاحب الجواهر، إذا مضمرها جليل تحمل على أن المضمر هو الإمام سلام الله عليه. جيد. سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة، والبنت صغيرة، أخوين وابنة والبنت صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه، ثم مات أبو الابن. هذا يصير في العوائل عادة، خصوصا إذا أكو ميراث للابنية حتى لا يطلع برا للغرباء. فزوج الابنة من ابنه الوصيها، ثم مات أبو الابن المزوج، يعني الوصي مات. فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه، يعني من الجارية من البنت، فزوج الجارية من ابنه. يا سبحان الله. فقيل للجارية: أي الزوجين أحب إليك، الأول أو الآخر؟ قالت: الآخر. ظهر كانت البنية صايرة، أو أنها زوجها الثاني قبل البلوغ وعندما بلغت سئلت. جيد. قالت الآخر. بس إذا هو حتى مو وصي هو هذا الثاني، حتى إذا فضولي وأجازته، إذا قابل المحل الإجازة بها ونعمت. ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج. تبهتوا؟ ظاهر هذه البنية كنز. فقال للجاري اختاري أيهما أحب إليك، الزوج الأول أو الزوج الآخر. إحنا لو مكانتنا قلنا اختارينا إحنا. جيد. فقال الرواية فيها، من اللي قال؟ الظاهر الإمام يعني. الرواية فيها أنها للزوج الأخير. الرواية يعني أروي عن آبائي، هذا موجود في روايات التعارض، شايفينه فيه روايتان يقول الإمام سلام الله عليه، في الإمام جواد موجود روايات من هالقبيل، في الإمام الهادي موجود. وذلك أنها قد كانت، انتبهوا تعليم، قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها. وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها. يقول هذه مبالغة، واختارت الثاني، بعد ما دام اختارت الثاني لزم عليها الزواج، فبعد ما لزم يجي جناب ولد عمها الأول يريد يثأر الأبوه، يريد يجر النار لأخوه اللي كان مزوجها أبوه إله. ها؟ هذه الرواية بأي شيء استدل؟ على أي شيء استدل بها؟ استدل بها على عدم نفوذ تزويج الوصي. لو كان تزويج الوصي نافذ لكان عقد العم وقبولها وعدم قبولها وهالحكي هذا وهالتخيير ما إلى محل، لأن هي مزوجة، فكيف تختار الثاني على الأول؟ انتبهتوا؟ انتبهتوا؟ هذا هو الاستدلال يا أخوان، هذا الاستدلال السيد الحكيم شيده. ها؟ صاحب الجواهر قبل الدلالة الظاهر، لكن رفض السند، قال هذه مضمرة ومو معلوم أن المسؤول هو الإمام. وقد يكون مرادة من مضمرة مو مجرد الإضمار، لأن فيها في ذيلها الرواية، فيقول لك بدليل الاستدلال بالرواية كأنه مو الإمام، مع أن هذا مو دليل، إنصافا مو دليل. لكن توقف على كل حال، إذا واحد يريد يتوقف يقدر يتوقف. السيد الخوي رحمة الله عليه رد استدلال السيد في المستمسك، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.